أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما ذكره المحقق الإصفهاني قدس الله نفسه من الإشكال في دلالة الآية الكريمة على المفهوم، فإن كان المراد من النبأ خصوص النبأ الفاسق فالقضية الشرطية حينئذ مسوقة لبيان تحقق موضوعها ولا مفهوم لها. وإن كان المراد من النبأ طبيعي النبأ ومجيء الفاسق به شرط لوجوب التبين عنه، فلازم ذلك أن الفاسق إذا جاء به وجب التبين عن طبيعي النبأ، وطبيعي النبأ ينطبق على نبأ العادل أيضا وعلى نبأ الثقة أيضا، فلازم ذلك وجوب تبين عن نبأ العادل أيضا إذا جاء الفاسق بنبأه، وهذا مما لا معنى له وخلاف الضرورة والوجدان فلا يمكن الالتزام به. إذا جاء الفاسق بنبأه وجب التبين عن نبأ العادل أيضا ولا يمكن الالتزام به. وقد أجاب عن ذلك السيد الأستاذ قدس الله نفسه أن القيود في مقام الإثبات تختلف باختلاف الموارد والمقامات، فتارة يكون القيد قيدا للموضوع كما في القضايا الوصفية، كما إذا قال المولى أكرم العالم العادل فالعدالة قيد للموضوع وليست قيدا للحكم، قيد للموضوع. والشرط في القضية الشرطية المسوقة لبيان تحقق الموضوع قيد للموضوع وليس قيدا للحكم. وأخرى يكون القيد قيدا للحكم وليس قيدا للموضوع في مقام الإثبات كالقضايا الشرطية المتعارفة، كقولنا إن جاءك عالم فاستقبله، فإن مجيء العالم شرط وقيد للحكم وهو وجوب الاستقبال، والموضوع والعالم وليس قيدا للعالم بل هو قيد للوجوب وجوب الاستقبال. كذا جاء عالم وجب عليك استقباله، فوجوب الاستقبال مقيد بمجيء العالم، فإذا الشرط قيد للحكم وليس قيدا للموضوع، فالنتيجة أن القيود في مقام الإثبات تختلف، فتارة تكون قيودا للموضوع دون الحكم، وأخرى تكون قيودا للحكم دون الموضوع. وأما في مقام الثبوت فقد ذكر قدس الله نفسه أن جميع القيود ترجع لبا إلى الموضوع في مقام الثبوت قيود للموضوع جميع القيود الحكم في مقام الإثبات ترجع في مقام الثبوت إلى الموضوع يستحيل ثبوت الحكم المقيد للموضوع المطلق وهذا غير معقول بأن يكون الموضوع مطلقا والحكم مقيدا هذا غير معقول وعلى هذا فوجوب تبين في الآية المباركة معلق على مجيء الفاسق به فيكون وجوب تبين مشروط بمجيء الفاسق ومجيء الفاسق قيد للحكم في مقام الإثبات ولكن هذا القيد يرجع في مقام الثبوت إلى الموضوع وهو النبأ فإن مجيء الفاسق بالنبأ في مقام الثبوت يخصص تبيعي النبرة لحصة خاصة وهي نبأ الفاسق فإذا مجيء الفاسق بالنبأ في الواقع ومقام الثبوت يخصص طبيعي النبر بحصة خاصة وهي نبأ الفاسق ففي مقام الثبوت قيد للموضوع أيضا ولكن لا مانع من دلالة القديم دلالة الآية على المفهوم في مقام الإثبات فإن المناعة في دلالة الألفاظ على المفهوم أو العموم أو الإطلاق المناعة هو مقام الإثبات دون مقام الثبوت وفي مقام الإثبات مجيء الفاسق قيد للحكم فإذن الآية المباركة تدل على وجوب تبين أن تبيعي النبأ المتخصص بحصة خاصة وهي نبأ الفاسق وعندئذ فلا يلزم أي محذور فلا يلزم وجوب تبين عن نبأ العادل فإن مجيء الفاسق بالنبأ يستلزم وجوب التبين عن تبيعي النبأ المتخصص بخصوصية خاصة وهي نبأ الفاسق لا عن تبيعي النبأ مطلقا حتى يلزم المحذور باعتبار أن الموضوع في مقام الثبوت مقيد ومتخصص بخصوصية خاصة هذا نذير قوله عليه السلام الماء إذا بلغ قدر كر لم ينجسه شيء فإن الموضوع هو الماء وظاهر الموضوع أن الموضوع هو طبيعي الماء الجامع بين الماء القليل والماء الكثير وبلوغه قدر الكل شرط وبلوغه قدر الكل شرط لعدم انفعال هذا الماء بالملاقات شرط لعدم انفعاله بالملاقات فبلوغ ما في مقام الإثبات شرط وقيد لعدم انفعاله بالملاقات قيد للجزاء وقيد للحكم في مقام الإثبات وأما في مقام الثبوت فهو قيد للموضوع أيضا فإن الموضوع هو طبيعي المال متخصص بحصة خاصة وهي الحصة التي بلغت قدر الكرة متخصص بهذه الحصة فكون بلوغ ما قدر الكل قيدا للموضوع في مقام الإثبات لا يمنع عن دلالة القضية على المفهوم في مقام الإثبات فإن في مقام الإثبات هذا القيد قيد للحكم لا للموضوع فإذا تدل هذه القضية على المفهوم هكذا ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه وللمناقشة فيه مجال فإن القيود في مقام الإثبات يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام فإنما ذكره قدس الله نفسه من أن القيود في مقام الإثبات تارة ترجع إلى الحكم دون الموضوع وأخرى ترجع إلى الموضوع دون الحكم هذا صحيح وأما ما ذكره قدس الله نفسه من أن القيود جميعا ترجع إلى موضوع لبا وفي مقام السجود هذا مما لا يمكن المساعدة عليه فإن القيود يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام القسم الأول القيود المأخوذة في لسان الدليل مفروضة الوجود في الخارج كما هو الحال في جميع القضايا الحقيقية فإن القيود المأخوذة في لسان الدليل مفروضة الوجود في الخارج كالاستطاعة والبلوغ والعقل والقدرة والوقت والسفر وما شاكل ذلك من هذه القيود فإن هذه القيود قيود للحكم في مقام الإثبات أي في مقام الجعل فإن هذه القيود قيود للوجوب أو للحرمة في مقام الجعل فهذه القيود جميعا ترجع إلى الموضوع قيود للموضوع أيضا فإن الموضوع هو المكلف هو مقيد بالبلوغ مقيد بالاستطاعة فلا يمكن أن يكون الموضوع طبيعي المكلف الموضوع هو المكلف المقيد بالبلوغ المكلف المقيد بالاستطاعة المكلف المقيد بالعقل المكلف الذي دخل عليه الوقت فائزا جميع هذه القيود التي قيود للحكم في مقام الجعل والإثبات ترجع إلى الموضوع لبن وقيود للموضوع أيضا. القسم الثاني القيود المأخوذة في لسان الدليل مفروضة الوجود، فهذه القيود قيود للحكم وهي لا ترجع إلى الموضوع، كما إذا قال المولى إن جاءك ولدك من سفر سالما فاكرم العلماء، فإن الموضوع هو العلماء طبيعي العلماء، ومجيء الولد من السفر سالما شرط لوجوب إكرام العلماء، والشرط لا يرجع إلى الموضوع لبا وفي مقام الثبوت أيضا، فإن مجيء الولد من السفر سالما ليس قيدا للموضوع في مقام الثبوت، فهو قيد للحكم في مقام الإثبات مقام الجعل، ولا يرجع إلى الموضوع لبن وفي مقام الثبوت، فإن الموضوع طبيعي العلماء لا العلماء المقيد بمجيء الولد من السفر سالما، ففي مثل ذلك القيد الحكم لا يرجع إلى قيد الموضوع، فالموضوع مطلق. آية الأمر أن الموضوع طبيعي العلماء بنحو صرف الوجود، فوجوب إكرامهم بنحو صرف الوجود، أو إذا قيل إن رزقت ولدا فليتصدق على الفقراء، فإن الفقراء موضوع لوجوب التصدق، ووجوب التصدق مشروط بوجود الولد، ولكن وجود الولد قيد للحكم ولا يرجع إلى الموضوع وليس قيدا للموضوع، ولا يرجع إلى الموضوع وليس قيدا للموضوع. القسم الثاني أن الشرط من حالات الموضوع وليس من قيود المقومة للموضوع، كقولنا إن جاءك عالم فأكرمه، الموضوع هو العالم والشرط هو المجيء، فالمجيء شرط للحكم وقيد للحكم، وهو وجوب الإكرام أو وجوب الاستقبال، ولا يرجع إلى الموضوع وليس قيدا للموضوع وهو العالم. أو إذا قيل إن جاءك زيد فأكرمه، فإن مجيء الزيد قيد للحكم وهو وجوب الإكرام وليس قيدا للموضوع، فإن الموضوع غير قابل للتقييد، فإن الموضوع جزئي حقيقي، وجزئي والجزئي الحقيقي غير قابل للتقييد بمعنى التزييق. غير معقول. وما ذكره السيد المستعاذ قدس الله نفسه إنما يتم في القسم الأول من القيود فإن القيود في القسم الأول قيود للحكم في مقام الإثبات والجعل وهذه القيود ترجع إلى الموضوع في مقام الثبوت وقيود للموضوع في مقام الثبوت وأما في القسم الثاني والثاني فما ذكره قدس الله نفسه غير تام ونشكره.